الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 90 من كتاب بلوغ المرام، والستون من كتاب الصلاة، والسادس والأخير من كتاب من باب صلاة الجمعة إن شاء الله. وعنه صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي، يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه رضي الله عنه، وسيأتي لفظه إن شاء الله. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يصلي، يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض ساعة، فقلت: صدقت، أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة، فهو في صلاة. وظاهر إسناده الصحة، لكن قال ابن رجب رحمه الله: ورواته كلهم ثقات، ولكن له علة مؤثرة، وهي أن الحفاظ المتقنين روى هذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر ساعة الإجابة، وعن عبد الله بن سلام في تعيينها بعد العصر. كذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، خرجه من طريق مالك في الموطأ، وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه انتهى من الفتح. وقال ابن رجب، وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ويحتمل أن يكون القائل قلت أي ساعة عبد الله بن سلام فيكون مرفوعا، ويحتمل أن يكون أبا سلمة فيكون موقوفا، وهو الأرجح لتصريحه في رواية ابن أبي كثير بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. أقول: هذا هو الصحيح، أن هذا الحديث عبارة عن مناظرة بين أبي هريرة رضي الله عنه وبين عبد الله بن سلام، وذلك أن أبا هريرة رجع من جبل الطور، فسأله عبد الله بن سلام: من أين جئت؟ فوقع بينهم شبه مناظرة، ثم ذكروا ساعة الجمعة، فذهب عبد الله بن سلام إلى أنها آخر ساعة من الجمعة. قال له أبو هريرة رضي الله عنه: إن هذا الوقت ليس بوقت صلاة. فقال: أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن العبد ما زال في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه؟ وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولفظه وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل: يوم الجمعة 12 ساعة، لا يوجد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. قال والجلاح أبو كثير: حسن الحديث، لكن خالف من خالفه من هو أثبت منه، فرواه موسى بن عقبة عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام موقوفا عليه، أخرجه عبد الرزاق. قال ابن رجب: وعندي أن رواية موسى بن عقبة الموقوفة أصح، ويعضدها أن جماعة رووه عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام، ومنهم من قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عبد الله بن سلام انتهى. تنبيه: لفظ الحديثين كما تقدم آخر ساعات النهار آخر ساعة بعد العصر، فاللفظ الذي ذكره الحافظ ما بين العصر إلى غروب الشمس، لعله ذكره من حفظه فوهم فيه، والله أعلم. هذا أفاده المحقق. وجابر عند أبي داود أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري تحت باب الساعة التي في يوم الجمعة من صحيح البخاري. قال رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين من بعدهم في هذه الساعة، هل هي باقية أو رفعت؟ وعلى البقاء، هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة؟ وعلى الأول، هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم؟ وعلى التعيين، هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه؟ وعلى الإبهام، ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك، هل تستمر أو تنتقل؟ وعلى الانتقال هل تستغرق اليوم أو بعضه؟ وها أنا أذكر تلخيص ما اتصل إلي من الأقوال مع أدلتها ثم أعود إلى الجمع بينها والترجيح. فالأول أنها رفعت حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيفه، وقال عياض رده السلف على قائله، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي عاصم عن عبد الله بن عبس مولى معاوية قال قلت لأبي هريرة إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء رفعت، فقال كذب من قال ذلك. قلت فهي في كل جمعة؟ قال نعم، سناده قوي. قال صاحب الهدي إن أراد قائله أنها كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة فصارت مبهمة احتمل، وإن أراد حقيقتها فهي مردودة على قائله. القول الثاني أنها موجودة لكن في جمعة واحدة من كل سنة، قاله كعب الأحبار لأبي هريرة فرد عليه فرجع إليه، رواه مالك في الموطأ وأصحاب السنن. الثالث أنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشر، روى ابن خزيمة والحاكم من طريق سعيد بن الحارث عن أبي سلمة رضي الله عنه سألت أبا سعيد عن ساعة الجمعة فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال قد علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري فقال لم أسمع فيها بشيء إلا أن كعبا كان يقول لو أن إنسانا قسم جمعة في جمعه لا تاع على تلك الساعة. قال ابن المنذر معناه أنه يبدأ فيدعو في جمعة من الجمع من أول النهار إلى وقت معلوم، ثم في جمعة أخرى يبتدئ من ذلك الوقت إلى وقت آخر حتى يأتي على آخر النهار. قال وكعب هذا هو كعب الأحبار. قال وروينا عن ابن عمر أنه قال إن طلب حاجة في يوم ليسير إن طلب حاجة في يوم لا يسير، يعني معناه أنه يتطلبها في يوم الجمعة أجمع، كما قال عبد الله بن مسعود في شأن ليلة القدر من قام رمضان أدرك ليلة القدر، أو من قام الدهر أدرك ليلة القدر. الرابع أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخفية، قال الغزالي هذا أشبه الأقوال. الخامس إذا أذن المؤذن لصلاة الغداء، ذكرها شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي وشيخنا سراج الدين بن الملقن في شرحه على البخاري ونسبه لتخريج ابن أبي شيبة عن عائشة، وقد رواه الروياني في مسنده عنها فأطلق الصلاة ولم يقيدها، رواه ابن المنذر فقيدها بصلاة الجمعة والله أعلم. السادس من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، رواه ابن عساكر من طريق أبي جعفر الرازي وهو ضعيف وقد كذب، الليث بن أبي سليم وهو ضعيف، عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه وحكاه القاضي أبو الطيب الطبري وأبو نصر بن الصباغ وعياض والقرطبي وغيرهم، وعبارة بعضهم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. السابع مثله وزاد ومن العصر إلى الغروب، رواه سعيد بن منصور عن خلب بن خليفة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد، ليث ضعيف ومدلس، عن أبي هريرة رضي الله عنه وتابعه فضيل بن عياض عن ليث عند ابن المنذر وليث ضعيف وقد اختلف عليه فيه كما ترى. الثامن مثله وزاد وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر، روى حميد بن زنجويه عن في الترغيب له من طريق عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة قال التمس الساعة التي جاء فيها الدعاء يوم الجمعة في هذه الأوقات الثلاثة فذكرها، وكأنه لا يثبت الله أعلم. التاسع أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس، حكاه الجيلي في شرح التنبيه وتبعه المحب الطبري في شرحه. العاشر عند طلوع الشمس، حكاه الغزالي في الإحياء وعبر عنه الزين بن المنير في شرحه بقوله هي ما بين أن ترتفع الشمس شبرا إلى ذراع وعزاه لأبي ذر، وهذه أقوال لم تستند إلى دليل. الحادي عشر أنها في آخر الساعة الثالثة من النهار، حكاه صاعب المغني وهو في مسند الإمام أحمد من طريق علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة مرفوعا يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدم، وفي آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا الله فيها استجيب له، وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف، وعلي لم يسمع من أبي هريرة. قال المحب الطبري قوله في آخر ثلاث ساعات يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون المراد الساعة الأخيرة من الثلاث الأول، ثانيها أن يكون المراد أنها في آخر كل ساعة من الثلاث ساعة إجابة. الثاني عشر من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع، حكاه المحب الطبري في الأحكام وقبله الزكي المنذري. الثالث عشر مثله لكن قال إلى أن يصير الظل ذراعا، حكاه عياض والقرطبي النووي. الرابع عشر بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع، رواه ابن المنذر وابن عبد البر بأسناد قوي إلى الحارث بن يزيد الحضرمي عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عنها فقال ذلك، ولعله ما أخذ القولين الذين قبله. هذا موقوف، إن صح سنده فهو موقوف ويقدم عليه المرفوعات. الخامس عشر إذا زالت الشمس، حكى ابن المنذر عن أبي العالية وورد نحوه في أثناء حديث عن علي، وروى عبد الرزاق من طريق الحسن أنه كان يتحرى عند زوال الشمس بسبب قصة وقعت لبعض أصحابه في ذلك، وروى ابن سعد في الطبقات عن عبيد الله بن نوفل نحو القصة، وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس، وكأن ما أخذهم في ذلك أنها وقعت اجتماع الملائكة ووقت اجتماع الملائكة وابتداء دخول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك. السادس عشر إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، رواه ابن المنذر عن عائشة قالت يوم الجمعة مثل يوم عرفة، تفتح فيها أبواب السماء، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه. قيل أي ساعة؟ قال إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، وهذا يغير الذي قبله من حيث أن الأذان قد يتأخر عن الزوال. قال زين بن منير ويتعين حمله على الأذان الذي بين يدي الخطبة. السابع عشر من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة، ذكره ابن المنذر عن أبي السوار العدوي وحكى ابن الصباغ بلفظ إلى أن يدخل الإمام. الثامن عشر من الزوال إلى خروج الإمام، حكاه القاضي أبو الطيب الطبري. التاسع عشر من الزوال إلى غروب الشمس، حكاه أبو العباس أحمد بن علي بن كشاسب الدزاماري، وهو بزايد ساكنة وقيل وقبل ياء النسب راء مهملة في نكته على التنبيه عن الحسن. العشرون ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة، رواه ابن المنذر عن الحسن، وروى أبو بكر المروزي في كتاب الجمعة بإسناد صحيح للشعبي عن عوف بن حصيرة رجل من أهل الشام مثله. الحادي والعشرون عند خروج الإمام، روى حميد بن زنجوي في كتاب الترغيب عن الحسن أن رجلا مرت به وهو ينعس في ذلك الوقت. انظروا كل هذه ليس عليها أدلة. الثاني والعشرون ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله، يعني مقطوع، ومن طريق معاوية بن قرة عن أبي بردة عن أبي موسى قوله، وفيها أن ابن عمر استصوب ذلك. الثالث والعشرون موقوف عن أبي بردة، وقد تقدم الحديث. الثالث والعشرون ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل، رواه سعيد بن منصور بن المنذر عن الشعبي قوله أيضا. قال زين بن منير ووجهه أن أخص أحكام الجمعة لأن العقد باطل عند الأكثر، فلو اتفق ذلك في غير هذه الساعة بحيث ضاق الوقت فتشاغل اثنان بعقد البيع فخرج وفاتت تلك الصلاة لأثمة ولم يبطل البيع. الرابع والعشرون ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، رواه حميد بن زنجويح عن ابن عباس وحكاه البغوي في شرح السنة عنه. الخامس والعشرون ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم، وهذا أعلى بالوقف. السادس والعشرون عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة، وهذا استدلال بعموم أحاديث. السابع والعشرون مثله لكن قال إذا أذن وإذا رقى المنبر وإذا أقيمت الصلاة، رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي أمام الصحابي قوله، أي موقوف. الثامن والعشرون من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغ، رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عمر مرفوع وإسناده ضعيف، محمد ضعيف. التاسع والعشرون إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة، حكاه الغزالي في الإحياء. الدعاء وقت صعود الإمام على المنبر لا يجوز أن ينشغل الإنسان بالدعاء عن السماع. الحادي والعشرون الثلاثون عند الجلوس بين الخطبتين، حكى الطيبي عن بعض شراح المصابيح. الحادي والثلاثون أنها عند نزول الإمام إلى المنبر، رواه ابن أبي شيبة وأحمد بن زنجويه وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق عن أبي بردة قوله. الثاني والثلاثون حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام من مقام، حكى ابن المنذر عن الحسن أيضا، ورواه الطبراني من حديث ميمونة بنت سعد نحوه مرفوعا بإسناد ضعيف. الثالث والثلاثون من إقامة الصف إلى تمام الصلاة، رواه الترمذي وابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدي مرفوعا قالوا أي ساعة يا رسول الله؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. وقد ضعف كثير رواية كثير، ضعف كثير من العلماء رواية كثير. ورواه البيهقي في الشعب من هذا الوجه بلفظ ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة. روى ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أبي بردة قوله سبحان الله. أكثر الأوقات ردت إلى حديث أبي بردة هذا لوقفه عليه والاختلاف فيه. الرابع والثلاثون هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة. روى ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن سيرين، وهذا يغير الذي قبله من جهة الإطلاق. الخامسة والثلاثون من صلاة العصر إلى غروب الشمس. روى ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا، ومن طريق صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ فالتمسوها بعد العصر. وذكر ابن عبد البر أنه أن قوله فالتمسوها مدرج في الخبر من قول أبي سلمة. سادس والثلاثون من في صلاة العصر. رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمر بن درع عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وفيه قصة، والمرسل ليس بحجة. السابع والثلاثون بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار، حكاه الغزالي في الإحياء، هذا يخالف النص، آخر ساعة من الجمعة. الثامن والثلاثون بعد العصر كما تقدم عن أبي سعيد مطلقا. وروى ابن عساكر من طريق محمد بن سلم الأنصاري عن أبي سلم عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما مرفوعا بلفظه هي بعد العصر. ورواه ابن المنذر عن مجاهد. ورواه ابن جريج من طريق إبراهيم بن ميسرة عن رجل أرسله عمرو بن أويس إلى أبي هريرة، ثم ذكر بعد ذلك. التاسع والثلاثون من وسط النهار إلى قرب آخر النهار كما تقدم أول الباب عن سلمة بن علقمة. الأربعون من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب. رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن إسماعيل بن كيسان عن طاووس وهو قريب من الذي بعده. الحادي والأربعون آخر ساعة بعد العصر. رواه أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد حسن عن أبي سلمة عن جابر مرفوعة، التقدم قراءة هذا. الثاني والأربعون من حين يغيب نصف قرص الشمس أو من حين تدل الشمس للغروب إلى أن يتكامل غروبها. رواه الطبراني في الأوسط والطارقطني في العلل والبيهقي في الشعب وفضائل الأوقات. وأرجح هذه الأقوال هو القول الحادي والأربعين، لأن النصوص تدل عليه، سواء حديث عبد الله بن سلام ومناظرته لأبي هريرة أو حديث جابر مع الاختلاف الذي قد تقدم فيه. وأما بقية الأقوال فهي بعيدة، إلا أنه يقرب القول بنصف النهار لحديث أبي بردة يصححه مسلم وغيره، عليه أكثر كثير من الناس. وأما القول بأنها رفعت ولم يبقى لها شيء فهو قول ضعيف. قال وعن جابر رضي الله عنه قال مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، ضعيف جدا في إسناد عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي. قال النسائي ليس بثقة، واتهمه أحمد بوضع الحديث، وفي إسحاق بن خالد البالسي وخصيف الجزري وكلاهما ضعيف. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان العدد في الجمعة، وقد تقدم معنا أن ما انعقدت به الجماعة انعقدت به الجمعة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وقوله مضت السنة تطلق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحديث كما ترى لم يثبت. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. رواه البزار بإسناد لين، ضعيف جدا فيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب، ووالده خالد وهو ضعيف. وقد جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من الخطبة قال أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأعل بأبي عبيدة الربذي أو موسى بن عبيدة الربذي متروك. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس. رواه أبو داود وأصله في مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان ما يقوله بعض أهل العلم من وجوب قراءة شيء من القرآن في خطبة الجمعة. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بقاف القرآن المجيد. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربع مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. ساق المصنف الحديث لمن تجب عليه الجمعة ممن لا تجب. وطارق بن شهاب صحابي صغير ومراسيله مقبولة عند جماهير العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب، أي فريضة واجبة على كل مكلف من المسلمين إلا من استثناه الدليل، ومعنى ذلك أن من تخلف عنها أثم، ومن لم يصليها تلحقه الأحكام المتعلقة بتارك الصلاة. ويجب على الإمام إذا اجتمع أهل بلدة على عدم صلاة الجمعة أن يقوم عليهم وأن يزجرهم عن ذلك، فإن انزجروا وإلا قاتلهم. في جماعة إلا أربعة فيه أن الجمعة لا تصح إلا بجماعة، إلا على أربعة ليس أشخاص وإنما أصناف: مملوك سواء كان من الأحرار سواء كان من الإماء أو من العبيد، لأن المملوك لا يملك أمره وهو إلى البهيمية في أعمال التصرف أقرب، فلذلك يمنع من حضور الجمعة والجماعة حتى لا ينشغل عن طاعة سيده إلا إذا أذن له سيده. وامرأة، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولأن المرأة قد يحول بينها وبين الجمعة مشاغل كثيرة من رعاية الأولاد والقيام على البيت ونحوه. وصبي، والصبي الذي لم يبلغ، مع أنه يحسن بالأب أن يوجه ولده إلى حضور الجمعة والتبكير للتعود على ذلك. ومريض، لأن المريض معذور في التخلف عن الصلاة، كما قال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وفي رواية: أو مسافر، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في السفر. وأما ما أخرجه الحاكم عن أبي موسى فهي زيادة شاذة، والحديث ثابت بغير هذه الرواية. تفرد بزيادة عن أبي موسى عبيد بن محمد العجل فرواه عن إسحاق بن منصور وزادها، وخالفه أصحاب إسحاق بن منصور. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف، ضعيف مرفوعا والصواب وقفه. خرجه الطبراني في الأوسط من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن نافع، ضعفه بعض الأئمة وتركه آخرون، إذن فحديثه ضعيف جدا. ومع ذلك فقد خولف، فقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وقد رجح وقفه البيهقي وغيره كما في السنن الكبرى والأوسط. وهذا صواب، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في سفره، ومع ذلك لو صلى المسافر الجمعة صحت صلاته. ويجوز للمسافر أن يجمع بين الجمعة وبين العصر إذا أراد ذلك، إذ لا دليل يمنع الجمع بينهما. وأحكام السفر في غير الجمعة هي أحكام السفر في يوم الجمعة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، ضعيف جدا في إسناده محمد بن فضيل بن عطية، وقد كذب. وساق المصنف الحديث لبيان سنية ومشروعية التوجه إلى الإمام، وقد ثبت ذلك من حديث أبي سعيد في الصحيحين، وبوب عليه البخاري رحمه الله على مقتضى هذا الذي ذكره المصنف. والسبب في ذلك أن التوجه إلى الإمام أبلغ في الاستفادة من الموعظة، وأليق أن يتجه الإنسان إلى القبلة ويواجه المتكلم، لأن ذلك أدعى إلى التخشع وعدم الانصراف بالقلب والسمع. ولو حضر الجمعة أحدهم وهو مستدبر للإمام صحت جمعته، إلا أنه أساء. وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة، ضعيف الراجح إرساله، أخرجه ابن خزيمة كما في إتحاف المهرة من طريق علي بن غراب عن أبان بن عبد الله البجلي عن عدي بن ثابت عن البراء به، وأخرجه البيهقي من طريق ابن خزيمة به، وقد أعله ابن خزيمة والبيهقي، فإن علي بن غراب تفرد بوصله، وقد رواه ابن المبارك ووكيع والنضر ابن إسماعيل عن أبان عن عدي مرسلا من دون ذكر البراء. ورواية النضر ليس فيها الرفع بل موقوف على بعض الصحابة. وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال: شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس. رواه أبو داود والحديث في الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله، وساق المصنف الحديث لبيان سنية الاتكاء على قوس أو عصا، وقد ذهب بعضهم إلى جواز الاتكاء على السيف أيضا، ومنع كثير من أهل العلم العمل بهذه السنة، وقالوا إنما اتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلة أو لأنه كان في حالة حرب، والصحيح أنها سنة لقوله على قوس أو عصا، ولعل القوس كان عصا مقوسة. والسبب في مشروعية ذلك والله أعلم أن الاتكاء أدعى لطمأنينة الإمام، ولأن الإنسان إذا رقى المنبر قد يعتريه بعض الشيء فيؤدي إلى سقوطه أو نحوه، فيبقى متكئا على عصا أو قوس. وأمن ذهب إلى عدم سنيتها الشيخ الألباني رحمه الله، وأما شيخنا مقبل رحمه الله فقد بوب في كتابه الجامع الصحيح على سنية ذلك، والله أعلم. بهذا نكون قد انتهينا من باب صلاة الجمعة من كتاب بلوغ المرام، وهو باب واسع، إلا أننا تكلمنا على أهم المسائل في هذا الباب، ولم نتطرق إلى جميع المسائل التي يذكرها الفقهاء، لأننا في الغالب نمر على الكتاب مرورا حديثيا، والله المستعان. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، والحمد لله رب العالمين.